الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن سلوك الاتحاد الأوروبي يعد استمرارا للسياسة الفاشلة للرئيس الأمريكي السابق ترامب. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس لهدم منازل أحد الأسرى الفلسطينيين، والمقاومة تتصدى للاحتلال. مجلس السيادة السوداني يدعو إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى التكنات. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني أن سلوك الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة استمرار لسياسات ترامب الفاشلة. وأجرى حسين أمير عبد اللهيان الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، انتقد خلاله نهج بعض الدول الأوروبية في دعم الجماعات الداعية للإرهاب، وقال إن سلوك الأوروبيين في الأشهر الأخيرة يظهر استمرار الازدواجية المعايير واستخدام مفاهيم حقوق الإنسان كأداة. وفيما يتعلق بالتفاعلات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إنه إذا تصرفت الوكالة بطريقة مهنية يمكن الوصول إلى حل للقضايا المطروحة. علق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران على تقرير ورد في وكالة بلومبيرغ نافيا قيام طهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 60%. وأوضح بهروز كمال وندي أن وجود جسيمات مخصبة بنسبة أعلى من 60% في عملية التخصيب لا يعني إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 60%. وأشار إلى أن تقرير بلومبيرغ هدفه التضليل وتشويه الحقائق، لأن وجود جسيمات يورانيوم أعلى من 60% في عملية التخصيب أمر شائع، مؤكدا سلمية برنامج إيران النووي. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة لأخذ قياسات منزل الأسير أسامة الطويل أحد منفذي عملية شافي شمرون تمهيدا لهدمه. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وانتشرت في حي ريفيديا غربي المدينة، ونشرت قناصة على بعض البنايات. واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحامها للمدينة، كما دارت مواجهات مع عشرات الشبان تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز. وأعلنت مجموعات عرين الأسود عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال والاشتباك معها بصليات من الرصاص. استنكرت حركة حماس بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلب الأمريكي بسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي، واعتبرته سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني وخدمة مجانية للاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن السلطة مصرة على شراء الوهم من واشنطن وحكومات الاحتلال والعمل على تجميل صورة الاحتلال البشعة أمام الرأي العام العالمي وتشجيع مسار التطبيع البغيض. وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن أرض فلسطين وكنس كل مستوطناته. قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان ديقلو إنه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى التكنات. وفي كلمة له بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد أكد ديقلو التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وجزء من القوى المدنية في مقدمتها قوى الحرية والتغيير. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان وسط الرفض الشعبي للحكم العسكري إليكم التقرير التالي.
تجول البرهان في الفترة الأخيرة على مناطق شمال السودان التي ينتمي إليها حشدا للدعم المعنوي، ومن هناك أرسل رسائل واضحة لقوات الدعم السريع بضرورة التعجيل بالدمج مع القوات المسلحة كأساس لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وهو يعلم أن عملية الدمج تحتاج لسنوات لإكمالها، وفترة الحكومة الانتقالية سنتان فقط من توقيع الاتفاق.
هو يريد دعم قوات الدعم السريع في الجيش ليس كهدف وطني وليس كمشروع مربوط بالأجندة الوطنية في التحول الديمقراطي، وإنما يريد أن يتم هذا الدمج بصورة متعجلة حتى تخلو له الساحة من منافسه العسكري وينفرد بالسلطة.
تمددت قوات الدعم السريع عقب مجيئها العاصمة السودانية الخرطوم، ووجدت دعما خارجيا خاصة من دولة الإمارات، كما استفادت قواته من معدن الذهب الذي أصبحت تسيطر على العديد من مناطقه. الآن طموح محمد حمدان دقلو أصبح أكبر من قائد لقوات الدعم السريع، وأصبح يضغضغ مشاعر المتظاهرين السلميين بوقوفه معهم، وفي ذات الوقت يؤكد أن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة دون التطرق لكيفية التنفيذ.
إننا في قوات الدعم السريع ملتزمين بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد ودمج قوات الدعم السريع وفق جداول زمنية يتفق عليها.
هنالك العديد من التحديات لتنفيذ دمج قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني، إذ يجب أولا خروج هذه القوات من العباءة السياسية، وثانيا كانت هذه القوات تتبع لقبيلة واحدة في دارفور، والآن شاركت العديد من القبائل في لوائها، وهذه تحتاج لدعم أكبر إذا ما دمجت مع الجيش السوداني.
القوات المسلحة تعتقد إنه الدمج يتم في عام واحد، وقوات الدعم السريع تتحدث عن أعوام عديدة، وبالتالي هذه إشكالية أمنية وإشكالية عسكرية.
ومع وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع الاتفاق الإطاري يبدو أن هنالك لمسات أخرى للمكون العسكري لتوقيع هذا الاتفاق قريبا.
دانت وزارة الخارجية اليمنية استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق، وأكدت وزارة الخارجية أن العدوان الصهيوني على دمشق يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودليل على أن الكيان الصهيوني عدو أبدي للأمة العربية والإسلامية. وطالبت المجتمع الدولي بالاطلاع بدوره في إدانة العدوان الصهيوني السافر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراب والمواثيق الدولية وعرب صنعاء عن تضامنها مع سوريا حكومة وشعبا، مؤكدة على حق دمشق في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير للدفاع عن نفسها وحماية أراضيها. أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية. وأكد وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ميونخ أن العلاقات الروسية الصينية في مجالات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي قائمة على سيادة الدولتين والاحترام المتبادل وعدم الانحياز وتجنب المواجهة واستهداف أطراف ثالثة. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أن سلوك الاتحاد الأوروبي يعد استمرارا للسياسة الفاشلة للرئيس الأمريكي السابق ترامب. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس لهدم منازل أحد الأسرى الفلسطينيين والمقاومة تتصدى للاحتلال. ما مجلس السيادة السوداني يدعو إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الدكنات.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في برنامجنا هذا مستمعين ومستمعاتنا، بغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. سوف نتوقف وإياكم عندما شهدت العاصمة بغداد في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الزيارة المليونية التي كانت فيها مظاهر جديدة ثقافية وسياسية لها دلالاتها في فقه الصمود والثبات في مقاومة طواغيت الأرض. حياكم الله وأهلا بكم أينما كنتم مستمعين مستمعاتنا. شهدت العاصمة بغداد واحدة من أكبر الفعاليات والتظاهرات الإنسانية والدينية بتاريخها المعاصر، حيث استقبلت وضيفت أكثر من 12 مليون زائر خلال الأيام الماضية بانسيابية عالية ودون مشاكل تذكر. وأعلنت العتبة الكاظمية المقدسة وقيادة العمليات المشتركة في مؤتمر صحفي لأمين العتبة وقائد عمليات بغداد مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في إحياء مراسيم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام لغاية ظهر الجمعة. وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية حيدر الشمري أن أكثر من 2000 موكب خدمة شارك في هذه الزيارة، فيما أعلن الحشد الشعبي عن مشاركة نحو 10,000 من عناصره في مجالات مختلفة بخدمة الزائرين وأمنهم. إلى ذلك أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم نجاح الخطة الأمنية، مؤكدا مشاركة نحو 5,000 لمنتسب في العمل الأمني والاستخباري لمراقبة الطرق وأطواق مدينة الكاظمية، مشيرا لمشاركة 5,000 متطوع في إنجاح الزيارة. بدوره أكد محافظ العاصمة أن العمل اللوجستي متواصل وسط استنفار الجهود من جميع المديريات والدوائر الخدمية. كما وشهدت الزيارة حضورا ثقافيا وتنوعا فنيا أضفى جمالية ومعان إنسانية للزيارة، حيث انتشرت صور شهداء الحشد الشعبي مع صور قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في طرق الزيارة المؤدية للمرقد المطهر للكاظمين عليهم السلام، فيما شارك السجناء السياسيون وثوار انتفاضة شعبان في موكب عزاء كبير رفعوا فيه شعارات السجين السياسي في مقاومة الظلم والحكم الطاغوتي والإصرار على الثبات تأسيا بالإمام الكاظم عليه السلام الذي قضى سنوات طويلة في سجون العباسيين الظلمة. وثار موكب للمكفوفين قدم للتعزية باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام تعاطفا وتأثرا من الجمهور الكبير الذي حضر في الزيارة. وشاركت 83 وسيلة إعلام محلية وعربية وأجنبية بتغطية مراسم الزيارة، فيما نقلت عشرات الفضائيات ساعات من البث المباشر لمواكب الزائرين وطرق المشاة المزدحمة بالمؤمنين والمؤمنات المعزين. لم يعد غريبا على العراق إقامة مناسبات مليونية بكل المعايير، وخصوصا الزيارات الدينية التي شهدتها المدن المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف والكاظمية وسامراء، ولكن تحولها إلى مهرجان ثقافي وقيمي وأخلاقي يستعيد هوية الثبات في مواجهة الظلم ويحيي ثقافة الشهادة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، يعني الكثير في ثقافة الشعوب ومقاومتها. تحية طيبة ندية لكم مستمعينا الأكارم، وإذ نبارك لكم في هذا اليوم حيث كنا وعشنا ذكرى المبعث النبوي الشريف في يوم 27 من شهر رجب. كل عام وأنتم بخير، وسائلين الله أن يعيده عليكم وعلينا بظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لأخي محمد عبد الكريم من العراق على تواصله ومساهمته معنا. علي الموسوي أيضا أشكرك أخي الكريم على تواصلك الدائم مع أثير إذاعة طهران. الأخت زينب من لبنان بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب. الأخ الفاضل والكريم أبو محمد من البحرين حياك الله يا أخي وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال في هذه المناسبات الطيبة التي بعثتها أنت إلينا، استشهاد الإمام الكاظم وبعدها المبعث النبوي الشريف، وإلى أن أصل إلى مشاركة ومساهمة من الأخت الأخ الفاضل عذرا دكتور ياسر الحسيني من العراق بعث إلينا برسالته الصوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الحمد لله تمت الزيارة على خير وإلى خير، زيارة الإمام موسى بن جعفر، طبعا عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاده وذكرى وفاة أبو طالب سلام الله تعالى عليه، ونهنئكم بالمبعث النبوي الشريف بذكراه العطرة. بغداد هذه التي احتضنت أطهر جسد وأطهر روح لأحد أبناء آل البيت سلام الله تعالى عليهم، ألا وهو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بغداد التي كانت تعتبر في ذلك الوقت أنها عاصمة الرشيد هارون، بغداد التي كانت تعتبر آنذاك أنها عاصمة المنصور أبو جعفر، أو هم يسمونه المنصور ونحن نسميه منصور الدوانيقي. بغداد التي كانت في ذلك الوقت يتباهى العباسيون أنهم هم الذين قد بنوها، وهم الذين قد أسسوا حدائقها ومتنزهاتها وشوارعها إذا أردنا أن نقول، أو طرقاتها في ذلك الوقت. بغداد التي كان آنذاك الحكم العباسي مهيمنا ومسيطرا قد بنى هذه المدينة على دماء وجماجم العلويين ومحبيهم ومريديهم وشيعتهم. الآن بغداد أصبحت بغداد موسى بن جعفر، وليست بغداد هارون، وليست بغداد أبو جعفر المنصور. بغداد أصبحت بغداد الجوادين، بغداد محمد الجواد سلام الله تعالى عليه. بغداد أصبحت بغداد النواب الأربعة، نواب الإمام الحج سلام الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. بغداد أصبحت التي فيها الشريف الرضي والشريف المرتضى، بغداد التي أصبحت في ذلك الوقت أول منبع وإزهار ومفقس لموضوع التدين والحوزة الدينية الشيعية قبل أن تكون في النجف الأشرف. بغداد عندها وصلت إلى أعلى مستويات الولاء لآل البيت عليهم السلام. هذه هي بغداد الآن تكللت بزوارها بمختلف شرائحهم ومختلف مشاربهم وأصولهم وجنسياتهم وقومياتهم، والحمد لله 12 مليون زائر أو أكثر فقط في ولادة الإمام، أو العفو وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه. وإن شاء الله الأمور إلى خير والأوضاع إلى خير، والتشيع يكبر ويزداد ويتقوى، التشيع المقاوم، التشيع الواعي، التشيع الذي يعرف من هو عدوه ومن هو صديقه وحليفه. شكرا جزيلا.
شكري وتقديري لك أخي دكتور ياسر من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة والمشاركة معنا في برنامجنا هذا. وانتقل مباشرة إلى العراق إلى بغداد مع زميلي الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران ليحدثنا من هناك عن كيف جرت زيارة هذا العام من ناحية الأرقام وكذلك سير الأمور في هذه الزيارة. الزميل محمد سعيد السلام عليكم ورحمة الله، طبعا تقبل الله أعمالكم ونهنئك بعيد المبعث المبارك.
حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله، وسلام على مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب، وأهنيكم أيضا بمناسبة المبعث النبوي، وإن شاء الله نحن قادمون على مناسبات ولادة الأئمة الأطهار في شعبان، الإمام الحسين والعباس والسجاد ومن ثم سيدنا ومولانا صاحب الأمر والزمان في 15 من شعبان. العراق يستعد هذه الأيام لهذه الزيارات. ما أريد أن أقوله بشأن هذه الزيارة التي ختمت أمس وكانت زيارة مليونية ضخمة جدا، الأعداد فاقت أكثر من 12 مليون زائر. إلى حد ظهر الجمعة أعلنت الجهات الرسمية وصول العدد إلى أكثر من 12 مليون. بالتأكيد استمرت الزيارة إلى تقريبا حدود منتصف الليل، كان هنالك ازدحام ووفود للزائرين. وما أريد أن أشير له بهذه المناسبة أن الزيارة في هذا الموسم طرحت الإمام موسى بن جعفر وتحدثت عن الإمام موسى بن جعفر كإمام سجين سياسي يرفض الظلم ويرفض الخضوع للطغيان ويقاوم الظلمة ويدفع أثمان حياته الباهظة وشبابه وعمره في السجون من أجل مقاومة قوى الاستكبار وقوى الطاغوت. هنالك مواكب طرحت نفسها بهذا العنوان، جاءت وهتفت وقرأت شعارات كلها تؤكد على الثبات والمقاومة ومواجهة الاستكبار والطغاة بالصبر وبالثبات. وبالحقيقة المجتمع العراقي اليوم يعيش هذه الحالة، يعني هنالك فضلا عن طرح الأئمة المعصومين كقادة إسلاميين وقادة عالميين وأئمة معصومين يمثلون الامتداد للرسول الكريم، ولكن طرحهم بجزئية التفصيل السياسي، المقاومة السياسية، مواجهة الطواغيت والمستكبرين، هذا أمر يكاد يكون واضح جدا وبارز في هذه الزيارة. كانت هنالك فعاليات ثقافية مهمة على هامش الزيارة، كان هنالك رفع لصور الشهداء، كانت صور ولافتات الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني تعلو فوق رؤوس الزائرين ويقدمون لها الاحترام والتبجيل. الجو العام لهذه الزيارة كان مختلفا قليلا عن بقية الزيارات وبقية المواسم، كانت في هذه الروح روح المقاومة ومواجهة الاستكبار والصبر والثبات على المنهج، كلها كانت علامات واضحة في هذه الزيارة.
نعم أحسنتم وبارك الله بك الزميل محمد سعيد، أتمنى لا تنسانا من الدعاء في هذه الأيام الطيبة التي مقبلين كما أشرت على أعياد مباركة في شهر شعبان المعظم، بارك الله بكم.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
يا طيبة ندية لكم سمعين الكرام وأنتم برفقتنا في عراق الرافدين، هذا البرنامج الذي عنوانه حول الزيارة المليونية التي شهدته العاصمة العراقية بغداد، وبغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. حياكم الله أيها الكرام، ولأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا دكتور محمد صادق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور الهاشمي السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
تقبل الله أعمالكم سيدي الكريم في هذه الأيام من شهر رجب، وطبعا نبارك لك هذه الليلة التي يعيشها العراق في ذكرى المبعث النبوي الشريف، وجزيتم خيرا على حضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتورنا، شهدت زيارة الإمام موسى بن جعفر هذا العام يعني وصول أرقامها إلى ملايين جديدة ومظاهر ثقافية وسياسية لها دلالاتها في فقه الصمود والثبات في مقاومة طواغيت الأرض، كيف قرأتم المشهد أنتم لهذا العام؟
حياكم الله وبارك لكم المبعث النبوي وعظم الله لكم الأجر في استشهاد الإمام، واقعا تزايد العدد كما أعلنت العتبة الكاظمية إلى 12 مليون زائر من داخل بغداد ومن خارجه.
نعم.
هذا مؤشر كبير على أن الشعب العراقي أولا ما زال بتمام استعداده التام لتقديم الخدمات في حب آل البيت وبهذا الوعي الإسلامي الكبير وهذه العاطفة الجياشة، يثبت أنه عقائديا منتمي لخط آل البيت. ثانيا أن هذه الوفود المتصاعدة أثبتت ولائها، وأن المشروع الأمريكي الذي يريد أن يثقف شبابنا بعيد عن الإسلام وعن خط آل البيت وعن الثوابت الإسلامية وعن القيم والأخلاق وعن منظومة الإسلام قد ثبت فشل المشاريع الأمريكية بعد أن زحف الشباب والشابات والرجال والنساء والمواكب والمثقفين والنخب. نحن نتحدث عن 12 مليون. العاصمة بغداد كادت أن تغص بهذه الأعداد الغفيرة الوفيرة الموالية. اللافتات التي رفعوها كانت تعكس بشكل صريح الولاء للإسلام، لخط الإسلام، للمقاومة، للجمهورية الإسلامية، لخط الإمام الخميني، لمرجعية السيسي الثاني، ويتحمل شعارات كلا كلا أمريكا إنه الإسلام الحقيقي. أيضا تعكس هذه التظاهرات أمر مهم أنا في رأيي، وهو الأمر المهم أن هذا الشعب، خصوصا أني شاهدت وتابعت أهم الزوار هم من الشباب، أن هذا الشعب لا يمكن لأمريكا أن تقيم وجودها عليه وأن تبني مشروع وأيديولوجية غربية، ولا يمكن أن تطبع العلاقات معه، ولا يمكن أن تقنعه بمشروعها، إن مشروعهم هو مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
أحسنتم دكتور، كيف تابعت وما هي دلالة النجاح الأمني والخدمي لهذه الزيارة 12 مليون زائر أو أكثر في العاصمة بغداد مع تنوعها المذهبي والقومي؟
أولا قوة المؤسسات الأمنية.
نعم.
من أن الشعب العراقي شعب واعي وأدرك المخططات الأمريكية. أيضا هناك حشد شعبي يحمي، هناك مؤسسات أمنية حارسة، وكل ما حاول الإرهابيون في بغداد أن يخترقوا الجدار الأمني لهذه الظاهرة لم يتمكنوا. أيضا أن الشعب ملتئم ومتحد، لأن بغداد فيها كردي وفيها شيعي وفيها عربي وفيها سني وفيها ديانات وأقليات متعددة. الكل تريد أن تتم هذه المناسبات بكل احترام. هذا الفهم العميق لظاهرة إحياء الشعائر بكل احترام من السني ومن الشيعي دليل على أن هذا الشعب له ثوابت يحترمها، وأنه سائر باتجاه حماية القيم العليا والقيم الإسلامية والقيم الوطنية والثوابت الدينية. أننا رأينا، وهذا ما عكسه الإعلام بالعراق، توجد قنوات إعلامية أكثر من أي دولة في العالم، منها شيعي ومنها سني ومنها غربي ومنها عالمي ومنها خليجي، عكس أن السنة على اعتبار خط المرور من بعض المناطق السنية كانت لديهم مواكب ومشاركات كبيرة. الشعب العراقي شعب موحد منسجم متفق. المشاريع الغربية والأمريكية والصهيونية هي التي أرادت تفرقه والاحتراف فيما بينه، إلا أن هذه الظاهرة وتفاعل الأخوة السنة وحتى الكرد وحتى الديانات الأخرى مع الشيعة أظهرت اللحمة الوطنية والهوية الوطنية والوحدة الإسلامية والوحدة الإنسانية فيما بينهم.
نعم. طيب، هل نتحدث عن تطور أمني وشرطوي وإداري، خصوصا ببعد تحويل ملف أمن المدن إلى وزارة الداخلية، حيث نتحدث عن استضافة 12 مليون بإنسيابية وهدوء ودون مشاكل؟
أتحدث عن عراق متماسك وعن جمهور يرفض الإرهاب ولا يسمح بالاختراق، وأتحدث عن مؤسسات قادرة على حماية مصالحها وظواهرها وشعاراتها ومقدساتها، والنتيجة النهائية الحاكمة هي أن هذه المؤسسات الأمنية سواء كانت شرطة أو أمن أو أي جهة بما فيها الحشد الشعبي أثبتت أنها غير محتاجة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتذرع بذريعة أنها تريد أن تساعد القوات الأمنية، وأن القوات الأمنية غير قادرة على حماية الأمن داخل العراق، التي حمت 12 مليون داخل بغداد وحمت حدود 20 مليون في الأربعينية، أنها قادرة على حماية العراق من شماله إلى جنوبه.
نعم. والدور الشعبوي أو دور الناس والهيئات المدنية في هذا النجاح كيف رأيته؟ هل يمكن البناء عليه في
ملاحظات؟
نعم.
المقولة التي كانت تقول أن هناك حواضل للإرهاب وأنهم يقدمون من المناطق الرخوة أو ما يسمى بأنها تختلف مذهبيا، هذه الفرضية، هذه المقولة انتهت، ولو تمكنوا لاخترقوا. بحمد الله المدن آمنة، في ديالة ذات الاختلاط السكاني وفي الأحبار وفي جهة الكرخ وفي جهة الرصافة، وبغداد متداخلة تداخل كامل جغرافيا وسكانيا وديموغرافيا، مما يكشف بنحن واضح للسفارة الأمريكية التي كانت تراقب بقوة من خلال متابعتنا إلى قناة الحرة وتتحدث عن ظاهرة اسمها 12 مليون إنسان، مما يعني انهزام الجيوب وانهزام الحاضنة، وأن الشعب العراقي بكامله بلحمته الوطنية لا يحتضن إلا مشروع الأخوة والسلام ومقتنع بعمليته السياسية، وخير ظهير له هو القوات الأمنية.
نعم، وكيف يمكن، يعني هل يمكن البناء عليه، يعني على هذا الأمل بمستقبل مستقر في العراق؟
أكيد أن هذه الظاهرة التي رأيناها هي السبب في أنه أراد داعش عن طريق المدينة الحرمية أن تخترق أو تحدث خرب، بما يقول أن القوات الأمنية غير مؤهلة وأننا نحتاج الولايات المتحدة الأمريكية. قد يأتي بعض العملاء ويقدم تقرير أن القوات العراقية الأمنية العسكرية غير قادرة، لكن الواقع يثبت غير هذا، أنك تحمي 12 مليون إنسان راجلا في كل أزقة بغداد وطرقها العامة. هذا يعني أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية لو سار هؤلاء 12 في واشنطن لم يتمكنوا من حمايتهم. الحمد لله ليس هنا أتحدث فقط عن الجانب الأمني،
نعم،
أتحدث عن جوانب أخرى، لم تحصل مشادات، لم تحصل سرقات، لم تكسر محلات، لم يحدث تجاوز، لم يحدث اختلاف، لم يحدث على المدينة، كانت بمنتهى الوعي، الشباب تجمع النفايات ويهتمون بمدينتهم. أتحدث عن احترام مؤسسات الدولة وعن مصالح العامة، عن المظاهر الاجتماعية والإخلاقية، أتحدث عن العفة، أتحدث عن الحجاب، أتحدث عن احترام الناس، لم يحصل شيء. بل أتحدث حتى عن الجانب الصحي، لم تحصل اختناقات مرورية، لم تحصل اختناقات سكانية، لم يسقط جرحى، لم يسقط قتلى، لم تأتي متفجرات، لم يحدث أحد كما حدث في جسر الكاظمية آنذاك، حينما أشاع أحدهم أن هناك قنبلة وتراكمت الناس قتلى على أحد الجسور وسقطوا في النهر. كل هذه الانسيابية في الحفاظ على صحة الناس وعلى الخدمات العامة وعلى المؤسسات وعلى الظواهر الاجتماعية والأخلاقية مؤشر تام على نضج هذه الأمة في العراق وأنها مؤهلة. أنا رأيت بعيني في يسيرون في شارع السعدون، ورأيتهم في الجادرية، ورأيتهم في الكرخ، ورأيتهم في الخضراء فتحت شوارع لهم يسيرون فيها، ورأيتهم يقدمون من الغزالية ومن بغداد الجديدة ومن مدن مختلفة ومن ديالة وحتى من المدن الأخرى البعيدة، من الكركوك ومن صلاح الدين، من بلد، من دجيل، فضلا عن الجنوب. هذه المساحة الخريطة السكانية الواسعة التي تمتد على 1000 كيلو يتحرك فيها 12 مليون زائر لا تثبت إلا فشل أمريكا وقدرة العراق أمنيا واجتماعيا على حفظ أمنه واستقراره.
نعم، وبالطبع العراق مقبل على مناسبات دينية فيما يخص بشهر شعبان المعظم، وانتهاء بحقيقة النصف من شعبان في مدينة كربلاء المقدسة.
أنا أريد التحدث عن مسألة يا أستاذ، أنك تتحدث عن أطعام 12 مليون لمدة 8 أيام تقريبا. 12 مليون، هذا الأمر حصل في الأربعينية على اعتبار أن الدوافع في الأربعينية أكثر بكثير من الدوافع الرجبية. هكذا كنا نعتقد، ولكن بحمد الله رأينا شيئا آخر. رأينا أن المواكب هي ذاتها، الخدمات، نوعية الأطعام، المأوى، السكن، تقديم الخدمات، التوكل بالزائرين لأجل الأكل، المفارز الصحية، المفارز التبليغية لإرشاد الناس، 400 مبلغ، 5000 مرشد. رأينا المكبرات الصوتية التي توصي بالحجاب وبالصلاة. رأينا المقارز الشبابية التي تنظم عبور الزائرين تنسق بينها وبين السكان. لم تقطع الشوارع في بغداد هذا العام، هذا العام الأول الذي لم تقطع فيه الشوارع، بل كان المشاة يسيرون والعجلات تسير ووسائل النقل كاملة تسير. يا أخي إنها ظاهرة لابد أن تدرس، وأتمنى من كل القنوات أن تسلط الضوء عليها.
نعم، ألف شكر وتحية لكم دكتورنا دكتور محمد صادق الهاشمي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي.
أهلا وسهلا، حياكم.
السلام، تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في عراق الرافدين، حيث الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج نعيشها. بغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. شكري وتقديري للأخ أبو محمد مهدي على تواصله مع أثير إذاعتنا. وقد استمعتم إلى الدكتور محمد صادق الهاشمي الذي أشار إلى أن الجموع أثبتت ولاءها بحضورها في هذه الزيارة، والملايين التي جاءت لتجدد العهد مع إمامها الكاظم سلام الله عليه. لا مجاملة في منظومة الإسلام والمبادئ، هذه أهم رسالة بعثها الشباب في العراق أو الزائرين في العراق بشكل عام. مسألة قوة الجهات الخدمية والأمنية كانت واضحة في هذه الزيارة، استتباب الأمن، الخدمات التي قدمت لهذه الجموع المؤمنة التي جاءت للزيارة، والشعب قد أدرك محاولات الأعداء فيما يخص بإبعادهم عن معتقداتهم وعن مبادئهم، ولكنهم اليوم حاضرون في هذه الساحة. شكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي الذي كان معنا عبر الهاتف، ووصلنا إلى نهاية لقائنا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيز المستمع.
وأهلا بك عزيزة المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
أقوال معصومة.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربعة من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: بدنا صابرا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم من دعاكم إلى فعل الخير.
وروي أخي المستمع عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: خير الناس من أخرج الحرص عن قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. حديث في الوعي.
أخي المستمع، الوعي كلمة تشكل نقطة الربط بين أبعاد المنظومة المعرفية في القرآن الكريم، ومن هنا كان الوعي أرقى درجة نوعية في سلم العلم. يقول القرآن المجيد: لنجعلها لكم تذكرة تعيها أذن واعية.
حقا إنها آية كريمة تدافعت بروح موضوعها، نعني الوعي. فنظرة بسيطة لتركيبة الآية تكشف عن ازدحامها بمفردات الوعي، عن بعد وعن قرب. ورغم أن هذا يشير صراحة إلى يقينها بموضوعها المطروح، إلا أنه في الوقت ذاته يؤكد سمة القلق المتوتر على الموضوع ذاته.
فالوعي إخوتي المستمعين هو القضية المطروحة، الوعي كحقيقة كبرى تبلور الذات والهوية، ولكن خوفا من أن يفقد قيمته أو هويته أو حضوره تدافعت المفردات لتلغي كل هذه الاحتمالات الممكنة.
إنها أخي المستمع آية يحفها الاعتزاز بالوعي كقيمة تفرض نفسها وأفقها بالحق، وتستفزها الخشية عليه من الضياع والضباب والزيف. ولهذا جمعت الآية الكريمة بين طرفين، الوثوق صراحة والحذر خفية.
التذكرة إخوتي المستمعين في الآية الكريمة تتداخل مع القصد والغاية كآلة لغيرها، فالتذكرة لا تخدم نفسها أبدا، وهي بحد ذاتها ذخيرة حيادية رغم احتوائها على المضمون الساخن، وفعل الوحي يحولها إلى فاعلية متدفقة، والأذن مستقر التفاعل مع المسموح بنية الإحاطة. فإذا كانت أذنا واعية جاء الموقف المطلوب ليتوج الحياة حياة الإنسان بالمعنى العملي الكامل. فالوعي إذن إخوتي المستمعين كشف وزيادة، فما هي الزيادة هنا؟
الزيادة هنا عزيزي المستمع هي الموقف، وبهذا امتاز الوعي على كل نظائره من عناصر الهيكلية المعرفية بسمة تأخذ طابع الصفة الخارجية. لقد فاز على العلم بالفعل، وفاق الفقه بالممارسة، وبز الشعور بالبرهان، وتعالى على الدراية بالكون المثبت. هذا هو الوعي.
والقرآن الكريم إخوتنا المستمعين يتبنى الوعي الذي يتحرك وينطلق من الداخل إلى الخارج، من القوة إلى الفعل، من الباطن إلى الظاهر، ليس هو الجمع بل الانبساط والتموضع. فبالوعي يتحرر الفهم من الاعتزاز بذاته المجردة، وينطلق الفكر من آثار القوالب والهياكل النمطية. الوعي هو ثورة الرأي على نرجسيته، فالوعي هو الفعل الذي يترتب على الكشف.
وفي حديث النبي الأمي هذا الذي ختم سلسلة النبوة ليجعل آدم حاضرا في كل لحظة، في حديث محمد الحبيب صلى الله عليه وآله، دفعة فكر تحلل وتركب المعرفة كمنظومة محكمة مترابطة ومتعاضدة. ماذا تقول أنفاس محمد الدافئة؟ ماذا تقول؟ تقول: زكاة العلم عطاؤه، نشره، العمل به.
إذن إخوتي المستمعين زكاة العلم وعي. أما لماذا؟ فلأن العلم تحول من كاشف إلى فاعل، إنه محمد وكفى. محطة للشعر.
قال أحد الشعراء عزيزي المستمع: ولربما ضحك الحليم من الأذى، وفؤاده من حره يتأوه، ولربما شكل الحليم لسانه حذر الجواب وإنه لمفوه.
وقال شاعر آخر: وإذا استشارك من تود فقل له: أطع الحليم إذا الحليم نهاك، واعلم بأنك لن تسود ولن ترى سبل الرشاد إذا أطعت هواك.
منارة الإسكندرية.
أخي المستمع، كانت منارة الإسكندرية أول منارة ظهرت في التاريخ، ويعود بناؤها إلى سنة 270 قبل الميلاد، وقد بلغت من الارتفاع 122 مترا، وكانت مقامة على جزيرة صغيرة تقع في مدخل مرفأ الإسكندرية. كلمات لن تموت.
أصدقائي المستمعين، قال بعض الناس لأحد النساك: عظني وأوجز. فقال: اشتغل بما ضمنت لله تبارك وتعالى، يعني كمال الإنابة، ودع ما ضمن من الله تعالى لك، يعني الرزق.
وقال بعض الحكماء: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وعفى عن قدرة، وأنصف عن قوة.
لا للظلم والظالمين.
كتب أحد الأمراء إلى بعض عماله: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم، فاذكر قدرة الله على عقوبتك، وذهاب ما تأتي إليهم، وبقاء ما يؤتى إليك، والسلام.
وورد عن أحد الحكماء قوله: دعوتان أرجو إحداهما وأخاف الأخرى، دعوة مظلوم أعنته، ودعوة ضعيف ظلمته.
إياكم والحسد.
الحسد أخي المستمع يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
وذكر الأصمعي أنه رأى أعرابيا قد بلغ من العمر 120 سنة، فقال له: ما أطول عمرك؟ فرد عليه الأعرابي: تركت الحسد فبقيت.
عزيزي المستمع، لا يخلو السيد من ودود يمدح وحسود يقدح.
وأخيرا قيل أخي المستمع: الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود.
بسمة قبل الوداع.
جاء بخيل إلى مغسلة ملابس يحمل بنطلونا، وقال للمستخدم:
أريدكم أن تكو رجل البنطلون اليمنى فقط.
فتعجب هذا منه وسأل: ولكن لماذا تريد كي الرجل اليمنى للبنطلون فقط؟ فأجابه البخيل:
لأنني أريد أن أتصور صورة جانبية.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
خاف الله الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعينا الكرام، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ باقر المقدسي. موضوع البحث هو عدل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل عليه السلام لابن زياد عندما أدخل عليه: إن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل بالعدل ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما أدخل على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد أراد أن يشوه حركة مسلم وأن يهيج الناس ضده. طبعا أكو شخصيات قاعدين بالمجلس وبعدين الأخبار تطلع من المجلس إلى الخارج، وكثيرا ما كانوا يعتمدون على هالكلمة وعلى هالمقولة، بأنه حتى كانوا يتهمون الحسين عليه السلام، والي مكة كان يتهم الحسين بأنه يريد أن يفرق بين الناس. فلما دخل عليه قال له: إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة، ففرقت كلمتهم وشتت أمرهم وحملت بعضهم على بعض، يعني سويت لك فرقة، سويت لك فتنة فيما بينه. فمسلم بن عقيل التفت إليه قال: كلا، ما لهذا أتيت، أنا مو هدفي هذا، إن أهل هذا المصر هم نفس الكوفيين الذين بعثوا علينا، زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر. كسرى وقيصر معمولون أنه عملهم عمل الطغاة، عمل الظالمين، عمل المجرمين، يقتلون على الظنة والتهمة وإلى آخره. فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. ذن ثلاث فقرات اللي يأكد عليهن مسلم بن عقيل سلام الله عليه، تماما كتأكيد سيده الحسين عليه السلام عندما بعثه. هو الحسين في وصيته قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما.